الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الكلمات الأربعة مدار خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع. أصعب شيء أن تلقى الله تعالى يوم تلقاه وأنت مقيم على الحرام لا تريد أن تتركه، مت ولم تترك ذلك الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. يا أخوان، قبل أن يفجأنا الموت، وهو سيفجأنا بلا ريب، إذا كان واحد فينا مقيما على حرام لا قدر الله تعالى، فليبادر إلى تركه، وليعلم بأن الله تعالى سيعينه. إذا كان لهؤلاء العباد عندك حقوق، ردها إليهم من دون وجاهات ولا وساطات ولا محاكمات، ولكن الأمر خوف من الله تعالى. أصعب شيء أن يموت أحدنا يوم يموت وهو لا يؤدي فرائض الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم أدي من النوافل ما استطعت، بهذا تنجو وحدك وتسعد وحدك في الدنيا وفي الآخرة. لكن الإسلام يحب أن ينتشر الخير في هذه الأرض، فدعانا جميعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال ربنا مخاطبا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنتم يا أخوان في كل يوم وفي كل صلاة تقولون: اهدنا الصراط المستقيم. قال الله تعالى لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لو جمعت الآيتين لكانت النتيجة: إذا أردتم صراطا مستقيما فسيروا وراء هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال الإمام النووي في شرح الحديث: قوله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم جاءت الرواية بوجهين: الأول بفتح الهاء وإسكان الدال، خير الهدي، ومعناه الطريقة، أي أحسن الطرق طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. يقال فلان حسن الهدي، أي حسن الطريقة والمذهب. والوجه الثاني الذي جاءت به الرواية بضم الهاء وفتح الدال، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناه الدلالة والإرشاد. فيكون المجموع خير الطرق وخير الدلالة وخير الإرشاد طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، خلال سنوات مضت كنا نغتنم شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنتحدث في سلسلة من الخطب عنوانها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت السلسلة لنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنهتدي بهديه ونتأسى بسنته، فننال الحظوة بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. واعلموا أيها الإخوة والأخوات أن الكمال البشري معقود في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اهتدى بهديه واستنى بسنته وحذى حذوه سار في درب الكمال. كلما تشبهت برسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت ترقى لتصل إلى الكمال البشري، وعكسه بعكسه. اللي مو منتبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يلي مو مكترث لحديثه، يلي ما عنده فضا يعلم سنته، يلي وقته مشغول ليس معنيا باتباعه، فليعلم أنه ينزل نحو الدنو ونحو الانخفاض. تحدثت 19 خطبة في السنوات الماضية عن هديه صلى الله عليه وسلم في أمور عديدة. تكلمنا عن هديه في العبادات الشعائرية، وعن هديه في المعاملات المالية، وفي العلاقات الأسرية، وفي القضاء بين الناس، وفي تعامله مع أولاده، وتعامله مع زوجاته، وتعامله مع المخطئ، ومع الشباب، ومع كبار السن. وتكلمت عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ على يد الظالم، وفي نصرة المظلوم، وفي مخالطة الناس، وفي التعليم، وفي الدعوة إلى الله. وتكلمت عن هديه صلى الله عليه وسلم في النصيحة، وفي رمضان، وفي الشدائد والمحن، وفي حفظ نعمة الماء، وفي التعامل مع القرآن الكريم. ونتابع في هذا الشهر الكريم هذه السلسلة، وعنوان خطبة اليوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الجيران. الكمال البشري عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن طريقة تتعامل مع الجيران أن تمشي وراءه باستطاعتك، كلما مشيت وراءه أنت تقترب من الكمال، وعكسه بعكسه. أيها الإخوة، في مكة المشرفة وفي المدينة المنورة كان للنبي صلى الله عليه وسلم جيران من المسلمين ومن غيرهم، من المحسنين ومن غيرهم، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نهج في التعامل مع جيرانه، مبناه على الإحسان إليهم والصبر على أخطائهم وعدم سوق الضرر لهم. الآن سأقرأ عليكم أحاديث ومواقف من السيرة، خلاصتها أن نهج النبي صلى الله عليه وسلم كان مبنياً في تعامله مع جيرانه على الإحسان إليهم والصبر على أخطائهم وعدم سوق الضرر لهم. هلأ أنت مسلم ونحن في شهر المولد، ومتوقع أنك تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتك. اجتهد في هذه الثلاثة باستطاعتك: الإحسان إليهم، والصبر على أخطائهم، وعدم سوق الضرر لهم. وقد قرأت هذه الثلاثة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، وحسبي أن أقرأ عليكم مجموعة أحاديث أوردها ابن هشام في السيرة النبوية، وابن الأثير الجزري في جامع الأصول الذي جمع فيه الكتب الستة في فصل عنونه بحفظ الجار. أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني شو أنت بتورث مرتك إذا متت بعد عمر طويل؟ أولادك يرثون منك، أمك ترث منك، أبوك يرث منك. قال: لا زال جبريل يقول: جيرانك يا محمد، جيرانك يا محمد، جيرانك يا محمد. قلت: شوي تاني بده يقول بيطلع له حصة بالإرث كمان. وأخرج أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: ذبحت شاة لعبد الله بن عمرو بن العاص. هذا بيكون جده لعمرو بن شعيب، يعني عم بيقول جدي ذبحنا له شاة، فقال: أهديتم لجارنا اليهودي، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا. قال: بعثوا إليه منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. في عادة حلوة كتير بالشام، بس كانت، وهلأ هيك موجودة بس بقلة، كانت أكثر، يعني الطبخة الراكزة يسكبون للجيران، سكبة الجوار مع بعضهم وصحون الجوار مع بعضهم موجودة وبكثرة في رمضان وفي غير رمضان كمان، والآن موجودة لكنها قلت. بس حلو، حلو هيك هذا التواصل، إحسان وشغلة خفيفة نظيفة، نفس الطبخة يعني. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره وآثامه. يا لطيف، الحديث خطير يا أخوان. الرجل بيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يمكن بيعمل مولد كمان، بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقسم لكم بالله والله لا يؤمن، وثلاث مرات. من يا رسول الله؟ خاف الصحابة، الله لا يعطي العافية، مين هالزلمة الشرير هذا عم تقول أنت ثلاث مرات لا يؤمن؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يخاف منه جار، يا أخي بيقول لك مأزي، هذا ما بيتأمن له هذا. قال شرح هذا الحديث: يعني لا يؤمن إيمانا كاملا كما يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في عنا عادة كمان بهذا البلد حلوة كثير، إذا الواحد سافر وفضي البيت تبعه بيترك مفتاح البيت عند جيرانه، بيقول لهم: الله يوفقكم، بس مشان الزريعات يعني، لأنه ما تموت الزريعة أنا بدي غيب سنة، وإذا صار شيء طارئ بنبقى بنحكي معكم. شو معنات أن تبقي مفتاح بيتك عند جارك؟ يعني أنك أمين من جارك كأمانتك من نفسك. جاري ممتاز، جاري خير، جاري لا يؤذي، أكيد بعطيه مفتاح بيتي. وحقيقة هذا الذي حفظ مفتاح بيت الجوار هو أمين عليه كأمانته على ماله وربما أكثر. على أني أيها الإخوة، في أيام ماضيات من سنتين أو ثلاثة زرت أحد الإخوة، فلما دخلت إلى البناء ووصلت إلى الدور الذي فيه بيته يوجد باب حديد شديد. المهم هو لم يعلم بأنني قادم، فتح لي، يوجد كاميرا. ولما وصلت إلى باب بيته يوجد أيضا باب حديد، وبعد الباب الحديد باب خشبي سميك من الزان القاسي، ويوجد قفولة اللي منسميها سبع طقات، واحد فوق ومن تحت ما بعرف كم طقة. قلت له: يا لطيف يا لطيف، ليش كل هذا الحديد وهذه الأقفال وهذا الزان الشديد؟ قال لي: والله هذا جاري في الطابق تحت، أخاف منه. يا لطيف، مع كل الحديد والزان والأقفال يخاف من جاره الذي يسكن في الدور الأسفل. والله لا يؤمن، من يا رسول الله؟ الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره وآثامه. في رواية: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. في رواية: فليحسن إلى جاره. رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وحدة ثانية: فليحسن إلى جاره. أي أحسن. أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. مين أحسن واحد بيناتنا نحن اللي قاعدين هون بهالجامع؟ من كان أكثر خير لنا جميعا. وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. سبحان الله، في أبنية تدخل إليها البناء كله في أنس، تشعر أنت الداخل تشعر بأنس، تسأل فيما بعد، وإذ بالجوار هكذا متعاونون مترابطون متكاتفون. أكيد هم بشر، يخطئ منهم من يخطئ ويصيب من يصيب، لكن الجماعة يحسنون، لا يؤذون، يصبرون، حتى يبقى البناء متعاونا. أخرج الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك منها. وفي رواية: إن خليلي أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أقرب أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وأخرج البخاري وأبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. فرس نشات اللي نحن بنسميه مآدم، هن إن كانت العرب يعني شو المآدم اللي شو فيها لحمة، ما فيها اللحم الكتير، اللحم بالذراع، اللحم بالظهر حول العمود الفقري، اللحم في أطراف الأحشاء، أما هذا المآدم ما فيها شيء، فكانوا ربما يرمونها. نحن ساوينا من طبخة، وهي الشغلة كثير منيحة، ساوينا مآدم، ساوينا حفاتي، وساوينا أشياء. على كل هذه المآدم اسمها فرسين، فرس نشات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، يعني ولو الضيفية لجارتك المأدم اللي هو أكلة بسيطة كانت عندهم تعتبر، المهم قدمي لجارتك شيئا هدية ولا تحتقري هذه الهدية البسيطة. في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر، يعني حقد الصدر وغل الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشات، لو كمان نص مقدم منيح هدية، وإذا جارتك هدتك مقدم لا تزدري هذه الهدية. وأخرج الستة إلا الموطأ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. شريكك هذا جارك، يعني هاي الأرض هالمئة دنم، 50 إلي و50 إلك، 10 إلي و10 إلك يا أخي، ونحن على المشاع، طيب أنت بدك تبيع، ليش ما أعرضها علي؟ وبالشرع يا أخوان، الشراكة على المشاع يجب شرعا أن تعرضها على شريكك اللي هو جارك الآن قبل أن تبيعها إلى الغريب. وفي رواية: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. يعني لو جاري مسافر بدي استنى ليرجع، وهلأ صرت بدي أقل له تليفون، ببعث له إيميل، بقول له: يا جار، أنا بدي بيع، إلك مصلحة؟ إذا كنت أنا وياه شركاء على المشاء يجب شرعا أن تفعل. وإذا واحد باع بدون ما يقل له، هداك الطرف الثاني بيقدر يرفع دعوة للقضاء، والقضاء بيسحب الشر الجديد وبينزل الجار القديم. أما إذا كنا جيران الباب على الباب بالبناية، يسن أن تخبر جارك. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار،
إذا بدك تبيع بيتك أحق واحد يشتريه جارك، فأنت خبر الجيران، إذا ما بدون خير بتجيب واحد غريب. وأخرج الستة إلا النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في داره فلا يمنعه. مع أنه هذا جدار دارك في ملكك، وما بيصير حدا يعني يتدخل على ملكك إلا بإذنك، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا الجار استأذنك وما لك متضرر ليش تمنعه؟ هلأ الجيران تبع الطابق الرابع والخامس دون ركبوا أسانسير، وانت ما لك متضرر بالطابق الأول ليش عم تمنعهم؟ ليه؟ وإذا جارك تبع الطابق الأرضي، يا أخي عمل تحسين وبنى بقلب الحديقة تبعه غرفة ومنتفعاتها، وانت ما لك متضرر، انت بالطابق الخامس ليش عم تمنعه؟ هلأ إذا كنت متضررا لا بأس، قل له ضررك خليه، بس ما لك متضرر ليش؟ إذا أنت بالبناية الثانية ليش عم تشتكي عليه؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الجيران الإحسان إليهم، عدم سوق الضرر لهم، الصبر على أخطائهم. أخرج أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان له عضد نخل في حائط رجل من الأنصار. القصة أنه سمرة بن جندب عنده أرض نخل، وجاره عنده بستان كمان في أرض نخل، بس النخلات تبع سمرة كبرت الفروع وحتى كبرت الجذور وامتدت ودخلت إلى بستان جاره الأنصاري. كان له عضد نخل في حائط رجل من الأنصار. قال: ومع الرجل أهله، يعني الرجل بيقعد ببستانه، هذا جار سمرة ومعه نسوانه، فكان سمرة يدخل إلى نخله ليجنيه فيتأذى به الأنصاري ويشق عليه، بده يحصد هالرطب هالبلح، بس بقى بده يفوت لعند أرض الجار تبعه، فطلب إليه أن يبيعه. قال له: شو رأيك يا جاري تبيعني هيك هالكم متر؟ فأبى. طلب إليه أن يناقله: خذ أنت كم متر من قرنة تانية وأنا بأخذ الكم متر بلا ما ضايقك كل ما فتت. فأبى. قال: ثم أتى صاحب الحائط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي: يا رسول الله هذا سمرة كل يوم والتاني عم بيفوت على أرضي، كل كذا مرة بيفوت على أرضي. فذكر له، فطلب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعه. قال له: طيب بيعه هالمترين. فأبى. طلب إليه أن يناقله، خذ بداله. أبى. طلب إليه أن يهبه، أخي خلاص أعطيها لوجه الله تعالى، ولك كذا وكذا أجرا يرغبه فيه، الله بيعطيك أجر يعني في الآخرة كمان. فأبى. يعني مرات الجار هيك المتعنت، شو بدك يا أخي بدنا نركب أسانسير، بدك مصاري؟ لا. بدك نعطيك شيء على الأسطوح؟ لا. بدك تسمح لنا هيك لوجه الله؟ لا. طيب شو بدك؟ ما بدكم تركبوا أسانسير. أخي ما تدفع اشتراكات الشطف الدراج؟ بدك نشطف لك مرتين عند بيتك؟ لا. بدك يا أخي شو يجي ينظف لك قلب بيتك؟ لا. بدك ندفع عنك مثل ما بدكم؟ مأزي والله يا أخوان، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قالوا لي بعض الأخوة ما بيدفع، ما بيدفع من 30 سنة ما بيدفع خدمات البناية كلها، للإضاءة وللباب وللحارس ولا الدراج ولا شيء، ما بيدفع. بعدين الجيران تعا قلبون، قالوا خلاص أخي تعوا يا جماعة السهم تبعه نوزع علينا كلاتنا، نعتبره مو موجود. فرح هو إنه ها شفت دفعتهم، شفت صرت أنت من أسوأ الأصحاب عند الله تعالى وأسوأ الجيران. فهذا الأنصاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بيعه؟ قال لا. ناقله؟ قال لا. هبه؟ قال لا. فأبى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مضار، بعيد من هون، أنت واحد شرير تسوق الضرر للآخرين. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاقلع نخله. خلص مو هيك بدناك، روح اقلع له هالنخلات كبله ياهم بالزبالة. بس مبروك أخذ شهادة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنك مضار. الشيء صعب يا أخوان أن يكون المسلم لا سمح الله هذا حاله في الجوار. أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. شو بدك تعمل؟ فأتاه مرتين أو ثلاثا، بعد فترة رد قال له: دخيلك يا رسول الله، والله حيجنني هالجار. قال له: طول بالك. ثم مرة ثالثة كمان بعد شي سنة زمان، قال له: اصبر. بعدين اجى رد مرة رابعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فطرح متاعك بالطريق، روح طلع كل اغراض بيتك وعفشك وفرشك حطهم بالشارع. قال: ففعل الرجل، فجعل الناس يمرون ويسألونه: لك ليش حاطط عفشك انت بالبيت، صار لك يومين ثلاثة هون بالشارع؟ يقول القصة كيت كيت، ويخبرهم خبر جاره: والله جاري سيء شرير، واشتكيت عليه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: حط اغراضك بالشارع. قال: فجعلوا يلعنونه، صار ناس يقول: الله يلعن هالجار، لعنة الله بعيد منهم على هذا الجار. قال: فجعلوا يلعنونه، فعل الله به وفعل، وبعضهم يدعو عليه. قال: فجاء إليه جاره وقال له: ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه. مشان الله رجع الأغراض على البيت، انتشر عرضنا والناس كلها دعيت علينا. يا أيها الإخوة، الأحاديث في الجار والإحسان إليه وعدم سوق الضرر له والصبر عنه وعليه كثيرة، وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث طويل لهذه المعاني. وخلاصة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الجوار كما رأيتم: الإحسان إليهم والصبر على أخطائهم وعدم سوق الضرر لهم. فكلما اجتهدنا في هذه الثلاثة فنحن نقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقترب من السعادة في الدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.